بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لكلمة بعنوان وصايا في طريقة طلب العلم، ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى على الإخوة بدار الحديث بمدينة تيكيوين بالمملكة المغربية يوم الأحد 25 من شهر الله المحرم عام 34,400 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
فإنه ليسرنا في هذه اللحظات معشر الإخوة في بلاد المغرب الأقصى، المملكة المغربية الشقيقة، وبالأخص إخواننا المجتمعين الآن في بلدة أغادير في جنوب المغرب كما هو على الخريطة إن كنت لم أخطئ في ذلك، فنحييهم ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياهم على أنفسنا، وأن يثبتنا وإياهم جميعا وإياكم على الحق والهدى حتى نلقاه. أيها الإخوة في الله، العمر قصير والسير إليه أو فيه حثيث، والآخرة قريبة والموت أقرب إلى الإنسان من شراك نعله، كل امرئ مصبح في أهله، والموت أدنى من شراك نعله، قد حفت الجنة بالمكاره. والنار بالذي النفوس تشتهي، مع أن كل منهما إلينا أدنى من الشراك في نعلينا. وإذا كان الأمر كذلك، العمر قصير والسير حثيث والسفر طويل، فالعاقل هو الذي يجتهد في إعداد الزاد لهذا السفر ولهذه الرحلة. ولا شك أن العاقل هو الذي يحرص على الوصول بأيسر الطرق، وقد فاز في وصوله إذا وصل بأيسر الطرق، ولا يمكن أن يعرف أيسر الطرق إلا إذا تعلم الطرق الموصلة البعيدة وعرف الطريق الموصلة القريبة، فهذا لا يكون إلا بعد العلم. ولا شك أن أقرب الطرق وآمنها يبلغ به الإنسان إلى جنة عدن عند ربه تبارك وتعالى في أمن وأمان وعافية من الرحمن، العلم. فإن هو تعلم وتفقه استدل على هذه الطريق المختصرة. والفرق بين العالم والعابد قد بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. فمنزلة العالم عالية ونفعه للناس عظيم، كما أن نفعه لنفسه قد حصل، نفعه للناس عظيم، فنفعه متعد. فالعالم قد تجمل في نفسه بالاقتداء والاتباع بسبب علمه، فجمل بين الناس وجمل عند الله تبارك وتعالى، وتعدى نفعه في نوره المعنوي فوصل إلى الناس، علم في نفسه هو ما يجب لله عليه من توحيده سبحانه وتعالى وإخلاص العبادة له وحده لا شريك له، وعلم ما يجب لربه تبارك وتعالى عليه من تسميته بالأسماء الحسنى ووصفه بما وصف به نفسه في كتابه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم في صحيح سنته من الصفات العلى، فعرف ربه تبارك وتعالى بأفعاله، فهو الإله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين، كما يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. وعلم ربه بأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى، فعلم ربه جل وعز بأفعاله وبأسمائه وصفاته، فعرف ما يجب له عليه فأخلص له في أفعاله هو، نعني العبد، فأخلص لله توحيده، أخلص لله العمل، فلا يدعو إلا الله ولا يرغب إلا إلى الله ولا يخشى إلا الله ولا يتوكل إلا على الله ولا يذبح إلا لله ولا ينذر إلا لله ولا يعبد مع الله تبارك وتعالى أحدا، لأنه علم أن من خلق ورزق وأوجد وأحيا وأمات وأباد وأفنى هو الذي يستحق العبادة وحده لا شريك له، فأخلص لله جل وعلا في عبادته، كما قال جل وعز: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، كما قال جل وعلا: بل الله فاعبد وكن من الشاكرين، كما قال جل وعلا: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا فاسجدوا لله واعبدوا، إلى غير ذلك من الآيات: إياك نعبد وإياك نستعين، فلا يعبد إلا هو سبحانه وتعالى، فحينئذ حصل له هذا الانتفاع في نفسه وأراد أن يوصله إلى غيره، فدعا إلى الله تبارك وتعالى على بصيرة، على علم من الله جل وعلا، على بينة من ربه، كما قال جل وعلا: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فلما تجمل في نفسه بالاستقامة على أمر الله، كما تجمل القمر في نفسه باكتمال ضوئه وجماله ليلة البدر، تعدى نفعه في هذه الليلة وذلك بسطوع نوره، هكذا تعدى نفع العالم بسطوع نوره المعنوي، وهو إيصال العلم إلى الناس، فإن الجهل ظلام كظلمة الليل، والنور علم، والعلم نور بالعكس، فهذا من القلب، هذه من الألفاظ التي تنقلب، العلم نور، الشرع أعظم مرشد في ظلمة الجهل البهيمة، يعني حالكة السواد، تقول ليل بهيم، يعني لا قمر فيه ولا نجم، أسود حالك ما فيه ضوء قمر، والنجوم لا أثر لها، وإن وجدت فإنها لا تضيء في الأرض كما يضيء القمر للناس فيسرون على نوره ويمشون، فالجهل ظلام والعلم نور، الشرع أعظم مرشد في ظلمة الجهل البهيمة، والعقل يتلوه ولولاه لكنا كالبهيمة، فاتبع هما ولمن لحاك عليهما قل يا بهي مه، يا جميل اكفف، اسكت، لا تتكلم وتعترض على أهل العلم والمعرفة في دين الله تبارك وتعالى. والحاصل أنه لما تجمل العالم وطالب العلم في نفسه بهذا العلم أراد أن يوصله إلى الآخرين، فتعدى نفعه كما تعدى نفع القمر إلى الناس في الأرض، فاستناروا بنوره مع جماله هو في نفسه بهذا النور واكتمال الإنارة. فلما اكتمل العلم عند العالم اكتمل الجمال له في نفسه، وانتفع الناس بعلمه كاكتمال نور البدر أو القمر في نفسه وانتفاع الناس به، فيسرون ويسيرون عليه. فشبه النبي صلى الله عليه وسلم سير الناس على دعوة العالم وتعليم العالم السير المعنوي إلى الله إلى الدار الآخرة، فلا يضلون الطريق كسير السارين في الليل على ضوء القمر. فالعالم ينبغي له أن يكون هكذا، أن يكون مرتفعا ومترفعا عن الدنيا وقذرها ووسخها، ولا يداني الناس ويزاحمهم على دنياهم، لأنه إن فعل ذلك احتقروه. فعليه أن يبقى مع بضاعته الرابحة وتجارته الثمينة الغالية ألا وهي العلم، فإن الناس إذا داناهم العالم هان عندهم، وإذا ترفع عن دنياهم على قدره عندهم فصار مثل القمر. فالقمر جميل في نفسه عال والناس منتفعون منه ولم يصلوا إليه ويلطخوه ويدنسوه. ولهذا يقول القائل يقولون لي فيك انقباض، وإنما رأوا رجلا عن موقف الذل أحجما، أرى الناس من داناهم هان عندهم، ومن لزمته عفة النفس أكرما، إذا قيل هذا مورد قلت قد أرى، ولكن نفس الحر تحتمل الظما، وما كل برق لاح لي يستفزني، ولا كل من في الأرض أرضاه منعما، ولم أبتذل في طلبة العلم مهجتي لأخدم من لاقيت لكن لأخدم. إلى أن قال أأرضى به غرسا، أأشقى به غرسا، يعني أتعب في تحصيله، وأجنيه ذلة، إذا فاتخاذ الجهل قد كان أحزما، ولو أن أهل العلم صانوه صانهم، ولو عظموه في النفوس لعظما، ولكن أهانوه فهان ودنسوا محياه بالأطماع حتى تجهما. فالواجب على طالب العلم أن يكون مترفع عن الدنيا فإنها خسيسة، فلا ينبغي أن يبذل النفيس لتحصيل الخسيس، والنفيس هو العلم الشرعي، أن يكون طالب العلم والعالم قدوة لغيرهم في الإعراض عن الدنيا والزهد فيها والترفع عما في أيدي الناس والتعفف، فيصير حاجة الناس إليهم حينئذ وهم لا يحتاجون إلى أحد إلا إلى الله تبارك وتعالى، وهذا يجعل الناس يقبلون عليهم ويثقون بهم. أما إذا تلصصوا للدنيا كما نرى كثيرا من الناس في هذا العصر خاصة ممن يدعي العلم أو الانتساب إلى طلب العلم وقد أفسدته الجمعيات، وهو يجري وراءها ويبيع دينه، يوما يمان إذا أبصرت ذا يمن وإن لقيت معديا فعدناني، يشرق طورا ثم طورا مغربا لا يدري أين يرسل نفسه، يجري خلف الطمع. ولهذا هذا الحديث حديث أبي الدرداء له سبب، فإنه قد جاء عند ابن ماجه، أصل الحديث في أبي داود ومسند الإمام أحمد، له سبب جاء عند ابن ماجه حينما جاء رجل إلى أبي الدرداء في مسجد الشام يسأله، فقال إني جئتك من مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم أسألك عن حديث، فقال له ما جئت لشيء؟ قال ما جئت لشيء، قال ولا لتجارة؟ قال ولا لتجارة. قال ولا جاء بك شيء إلا هذا الحديث؟ قال ولم يأتي بي شيء إلا هذا الحديث. قال فأبشر فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سلك طريقا يلتمس فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة. الحديث. فطالب العلم السائل إلى الله والعالم أولى وأولى. الواجب عليهم أن يفرحوا بفضل الله ورحمته عليهم حينما اختصهم بالعلم، والله سبحانه وتعالى يختص برحمته من يشاء. الدنيا لا غبطة فيها إلا إذا أنفقتها في سبيل الله تبارك وتعالى، كما جاء ذلك في الحديث الصحيح. فلا يذهب الإنسان نفسه عليها همًا وغمًا في سبيلها وتحصيلها، لأنها أحقر عند الله من جناح البعوضة. الحاصل هذا العلم يدلك على الله من أخصر الطرق. فبينما العابد يتخبط والعاصي في غفلته والجاهل في جهالته، كل هؤلاء بعيدون في سيرهم، أنت قد وفقك الله جل وعلا ونور قلبك بهذا العلم وبهذا النور، نور الوحي، فسعيت إلى الدار الآخرة وإلى الله تبارك وتعالى على بينة ونور، كما قال جل وعلا لرسوله صلى الله عليه وسلم: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. صراط الله هذا هو الذي نحن نسأل الله جل وعلا في صلواتنا كلها: اهدنا الصراط المستقيم. لا يعلمه على الحقيقة إلا أهل العلم. فأهل العلم قد اختصهم الله سبحانه وتعالى بهذا الفضل. فينبغي لإخواني وأبنائي، وأنا أول من يجب عليه ذلك، أن نعتز بهذا الفضل الذي فضلنا الله به، وأن نشمر في الازدياد منه. هذا أولا، لأنه يدلنا على الله تبارك وتعالى كما سمعنا في هذه الآية، آية الشورى. وعلينا أن نطلبه على أهله، هذه المسألة الثانية وهي المهمة، أن نطلبه على أهله القائمين به المعروفين به المستقيمين على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذلك لأن سلفنا الصالح رحمهم الله تعالى كانوا يقولون: إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. أثر بن سيرين رضي الله عنه، تلميذ أنس بن مالك رضي الله عنه، وأنس تلميذ رسول الله صلى الله عليه وسلم وخادم رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين، كم وعى فيها من العلم وحفظ فيها من الحديث رضي الله عنه، حتى أصبح أحد المكثرين الصحابة المكثرين من الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. ولئن استدل بهذا السلف كما هو عند مسلم في مقدمة صحيحه، وكما هو عند علماء الحديث جميعا في كتب علوم الحديث في المصطلح، استدلوا به على معرفة أهل السنة فيتلقى عنهم، ومعرفة أهل البدعة فيحذر من التلقي عليهم مجرد الرواية، فلهو في باب الفقه والتفقه أولى وأولى. فإذا كانت الرواية مجرد تحمل وعابر تأخذها وتمشي، ومع ذلك السلف رحمهم الله يقولون في هذا القول: انظروا عمن تأخذون دينكم، هذا يستدلون به عن الرواية على أهل السنة، يستدلون به على الرواية عن أهل السنة والحذر من الرواية عن أهل البدعة، مجرد رواية تحمل فقط. فما عسى أن نقول في باب التفقه في الرواية هذا أولى وأولى، بل من باب أولى. وذلك لأن من تتفقه عليه سيشرح لك، فإن كان صاحب سنة كان مأمونا، يشرح لك كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وكلام أصحابه رضي الله تعالى عنهم أجمعين، يشرحه على الوجه الصحيح، وإن كان غير مأمون من أهل الأهواء والبدع فإنه سيحرف الكلم عن مواضعه. وباب التفقه أخطر وأخطر من باب مجرد التحمل. فلئن كان هذا الحديث أو هذا الأثر المروي عن ابن سيرين يستدل به على الرواية عن أهل السنة وتركه عن البدعة، فلهو في التفقه على أهل السنة وترك التفقه على أهل البدعة من باب أولى، وذلك لأن الفقه أخطر من مجرد حمل الرواية. فأوصي إخوتي وأبنائي الذين يسمعونني الآن في هذا المسجد والذين ينقل إليهم هذا النقل البث المباشر عبر هذه الشبكة عموما وخصوصا من وجهت إليهم هذه الكلمة في بلاد المغرب الأقصى، المملكة المغربية الشقيقة في بلدة أكادير، أخصهم بأن يحرصوا على هذا، فلا يستقدموا أهل الأهواء الذين عرفوا بالانحراف، وليحرصوا على دينهم وعلى التمسك بسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، ولا يستقدموا المجاهيل، فإنه قد نهى السلف رحمهم الله تعالى عن ذلك، فجاء في مقدمة صحيح مسلم رحمه الله عن ابي الزناد أنه قال: أدركت 100 في زمانه لم آخذ عنهم، يعني من أهل العلم بالمدينة لم آخذ عنهم. ليش؟ لأنهم ليسوا أهل لأن يؤخذ عليهم رآهم. ومالك يقول: أدركت 70 من أهل المدينة كلهم لو جعل الواحد منهم على بيت المال لكان أمينا بيت مال المسلمين، لكنه لم يأخذ عنهم العلم. لماذا؟ لأنهم ما هم أهل علم، ما عرفوا بالعلم والطلب والإفادة الاستفادة، فبالتالي لن تكون عندهم إفادة. حتى جاء محمد بن مسلم فابتدرنا، محمد بن مسلم بن شهاب الزهري، فالمجهول والذي لا يعرف بالطلب هذا لا يؤخذ عنه. ويقول الإمام مالك: 4 لا يؤخذ عنهم، 4 لا يؤخذ عنهم العلم. من هم؟ صاحب بدعة يدعو إلى بدعته، وسفيه معلن بالسفة، وكذاب يكذب في حديث الناس وإن كان لا يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والرابع الذي لا يعرف بالعلم. هؤلاء الأربعة نقل معن بن عيسى عن الإمام مالك رحمه الله تعالى أنهم لا يؤخذ عنهم. فأنا أوصي إخوتي بأن لا يأخذوا عن المجاهيل، وعليهم أن يأخذوا عن المعروفين ويحصلوا عليهم. ولله الحمد في هذا العصر إذا لم تحصل الرحلة فقد تيسر من فضل الله جل وعلا بهذه الأسباب التي نحن الليلة نتكلم عن طريقها. هذا سبب من الأسباب، وهو الكلام والتعلم عبر الشبكة، فيكون العالم الفلاني في البلد الفلاني وينقل درسه بالشبكة فليحرص عليه، وإذا تعارض مع وقتك فلا تتركه، سجله أو اترك من يسجله، ثم إذا عدت إلى بيتك فاستمع لدرسك، فإذا جاء الوقت الآخر شاركت، وما كان عندك من إشكال أرسلت به فيكتب ويلقى على ذلك الشيخ أو على ذلك العالم. المهم أن الله جل وعلا قد يسر علينا في هذه الآونة الأخيرة. فالله معشر الإخوة في هذا الجانب. وأنا بهذه المناسبة أوجه نصيحة إلى كل من يسمعها منا في هذا الوقت وأنتم تسمعون في جانب الحرص على إحضار المشايخ والمدرسين والمتكلمين، حقيقة ظهرت ظاهرة ليست بجيدة عند أبنائنا. كل واحد يريد أن يقول أتيت أنا بالشيخ إلى مسجدي من غير مبالاة، هل هذا أهل لأن يؤتى به أو ليس بأهل لأن يؤتى به؟ المهم أنه جاء بالشيخ. من هو هذا الشيخ؟ بعد ذلك انظر تجد العجب العجاب، إما من أهل الأهواء والبدع المشهورين وقد جهلهم هذا الإنسان، فكم من مريد للخير لم يصبه كما قال عمر رضي الله تعالى عنه، فيجهله فيأتي به للناس وربما كان سببا في تعلقهم به، ثم بعد ذلك تقوم العلاقة بينه وبينهم فيضلهم فيكون هو السبب الذي تسبب في هذا. وربما جاء بالحزب الذي يجهل أيضا حاله هو فوقع في هذه المصيبة وأوقع غيره فيها. وأعجب من هذا أن نرى أبناءنا في هذه الآونة بعدما تقع الفاس في الرأس ويفرق منه الأضراس يأتيك يسأل، فهو كمثل من يختم القراءة ويقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بعدما انتهى من القراءة، بعدما جاء به يسألك عنه. هذا غير صحيح، هل عكست الأمر إن كنت حازمة؟ هذا هو، تسأل قبل أن تعمل، لأن هذا هو توجيه الله لنا، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك والمؤمنين والمؤمنات. فبدأ بالعلم قبل القول والعمل، فلا بد أن تسأل قبل ما تعمل، ما هو بعدما تأتي به تقول ما حاله، هذا ما يصلح. فإذا حصل مثل هذا وحصل انحراف عند الناس بسبب هذا الذي جئت به وأنت تجهله، فالناس في ذمتك، فيجب عليك أن تتحرى كما تحرى أسلافنا في زمن الخير في صدر هذه الأمة، عهد مالك ومن كان معه، وكانوا يتحرون. فما عسى أن نقول نحن اليوم عهد انتشار الفتن وتقلب الناس وتغيرهم في هذه الأزمان، إن الواجب علينا أن نكون أشد حرصا. وهذه المسألة أقولها لأنها انتشرت في هذه الآونة، فصاروا يأتون عموم إخواننا يأتون بمن ليس بأهل ثم يسألوننا، وربما رفعوا إلينا من أقوال هؤلاء ما يضحك منه صغار طلبة العلم، وذلك لأن هؤلاء في الحقيقة ليسوا بأهل أن يتعلم على أيديهم. والمسألة الثالثة التي أوصي بها أبنائي هي عليهم أن يلزموا الطريق التي لزمها علماؤنا وأشياخنا من قبل فوصلوا بها إلى منزلتهم العالية في العلم. وأعني بهذا جانبين، الجانب الأول التدرج في طلب العلم، والتدرج فيه بأن يبدأ كما بدأ العلماء يوم أن كانوا صغارا، فيبدأ بصغار المتون ثم بأواسطها ثم بكبارها، وليعلم أن العلم يحتاج إلى الصبر وإلى طول الزمن. أما أن تريد 6 أشهر وتصبح عالم، أو سنة وتصبح شيخ، وسنتين وتصبح علامة مفتي، هذا غير صحيح. انظر إلى هؤلاء الذين الآن أنت تتعلم عليهم، عمر الواحد منهم 70 و80 و60 و55، وإذا نظرت وإذا بحياته في التعلم أكثر من نصف حياته، ولا يزال إلى الآن يتواضع ويقول أنا أتعلم. وهذا الذي يقول هذا هو الذي يوفقه الله ويورثه الله العلم ويورثه حسن القبول. فلكوني كثير من أبنائي يخلون بهذا الجانب، وهو جانب التدرج في الطلب، فيذهب مثلا إلى السنة لعبد الله بن أحمد ويدرسها، وهو ما درس القواعد الأربع ولا الثلاثة الأصول، ولا درس الأصول الثلاثة، ولا درس كتاب التوحيد، ولا الواسطية، ولا كشف الشبهات، ولا الحموية، ويذهب إلى هذا. هذا غلط، غلط. الواجب عليه أن يبدأ بالمتون التي متنت مختصرة في أمور العقيدة. وهكذا قل في جميع الفنون، قل في جميع الفنون. فأوصي أبنائي أن يحرصوا على التدرج في هذا، في الطلب، فإن من رام العلم جملة حرمه جملة. هذا الجانب الأول. والجانب الثاني أن يأخذ هذه الكتب على المأمونين من أهل العلم الذين تأمنهم، وإياك إياك أن تأخذها على المفتونين فضلا عن المبتدعين. كل هذه العلوم الشرعية إياك إياك أن تأخذها عن المفتونين، فإن المفتون يفتنك في دينك، والمبتدع يجرك إلى بدعته. فالحذر الحذر في هذا الباب. ونرجع فيه إلى أثر ابن سيرين: إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. فلا بد من مراعاة هذين الجانبين. الأمر الثالث الذي أوصي به أبنائي وإخواني هو الحرص على الحفظ، فإن العلم هو الحفظ. والله جل وعلا قد قال عن كتابه: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. فمدحهم بحفظ هذا الكتاب في صدورهم. والحفظ بعد توفيق الله طريق إلى الإمامة في الدين. واحفظ فكل حافظ إمام، وافهم فليس الشك كاليقين. فالفهم إنما يكون في الملفوظ من هذا المحفوظ، وذلك لأن المرء لا يتأتى له دائما وأبدا أن تكون الكتب معه، فلا بد أن يكون علمه محفوظا. ونريد بالحفظ أصول الفنون، فلا بد من متن في كل فن، متن في الاعتقاد على حسب التدرج الذي ذكرنا، متن في الحديث، متن في العربية، متن في أصول الحديث الذي هو المصطلح، متن في أصول الفقه، متن في الفقه، وهكذا قل في بقية العلوم، في أصول التفسير إلى آخره. فهذه المتون هي التي يقوى بها الإنسان. فإن المتن قد قيل في بعض معانيه مشتق من المماتنة، وهي القوة والصلابة. فمن متن في هذا الجانب حفظ المتون فإنه قد قوي علمه، ويستطيع أن يتكلم متى شاء. من محفوظه في وقت الحاجة. علمي معي أينما يممت أحمله، بطني وعاء له لا بطن صندوقي. إن كنت في البيت كان العلم فيه معي، أو كنت في السوق كان العلم في السوق. فلا بد من هذا. واعلم أيضا أن العالم، أن الذي تتعلم عليه المدرس إذا كان سنيا فلا بد أن يتصف بصفتين، وهذه هي المسألة الرابعة. لا بد أن يكون هذا متأهلا يفيدك إذا درست عليه، وينصح لك إذا رأى ما يجب لك عليه وإن لم تسأله، يبتدئك هو به فيكون لك كالأب الحاني، يرشدك ويوجهك. يرشدك إذا استرشدت، ويوجهك إذا رأى ما يوجب عليه من بذل النصيحة لك. فهذا هو الذي ينبغي لك أن تلزمه وأن تتعلم عليه، فليس كل أحد يجلس إليه، وإنما ينتقى المفيد الذي يفيدك في العلوم، والناصح الذي يمحضك ويخلص لك في النصيحة، لأن المعلم والد. وهذه منزلة النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء ذلك في حديث أبي داود، وإن كان في سنده مقال، قال إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم. فالمعلم والد، أبو الروح يعلم تلاميذه وأبناءه طلاب العلم، فيبتدئهم بالتعليم وإن لم يسألوه، وإذا سألوه أفادهم من باب أولى. فلا بد من هذا الوصف في المدرس الذي تدرس عليه. ثم أوصيكم أيضا بحفظ المتون المشهورة، وإن لم يكن الحفظ فدراسة المتون المشهورة، وإياكم والمغمورة. والمشهورة نريد بها هي التي تداولها الناس وشرحوها وحشوا عليها الحواشي وردوا الاعتراضات التي وردت أو أوردت عليها، وبيّنوا صحيحها إذا كان فيها صحيح، وسقيمها ونقضوه إن كانت سقيمة، فتصفى هذه الكتب. والمقصود بهذا أو المقصود من هذا أن تأخذ العلم في أقرب فرصة وأقصر مدة، إذ الكتب المشهورة مشروحة ومخدومة، فأنت لا تتعب في الوصول إلى ما تريده منها. وإذا كان الشيخ اختصر في الشرح وأردت المراجعة وجدت شروحها متوفرة ترجع إليها. أما الكتب التي اندثرت أو كانت غير مشهورة ولم يعمل عليها العلماء ويهتموا بها، فهذه تحتاج منك إلى حرث جديد، والحرث الجديد يحتاج إلى ما؟ إلى وقت طويل، والمرء عمره قصير. فإياكم والمغمور المهجور، وعليكم بالمشهور المتداول بين الناس. ونحن الآن نرى ونسمع في بعض الدورات العلمية ذهاب بعض الناس إلى متون غير مشهورة، وكأنهم إنما يريدون بذلك إيش؟ الإغراب والتميز على غيرهم، حيث شرح عندهم كتاب لم يشرح من قبل. والحق أن العلم إنما هو المشهور، كما قال مالك: إنما العلم ما جاءك من ها هنا وها هنا، يعني المشهور الذي يعرفه الناس، وشر الحديث هو الغريب. فالغرائب غالبا ما تسلم من النقد فيها، وأما المشهور الذي تداوله أهل العلم فهذا محل الأمان. فأوصي أبنائي أن يهتموا بهذا ويعلموا أن علماءهم ومشايخهم إنما وصلوا إلى ما وصلوا إليه بسيرهم على هذه الطريق. كما أوصيهم وأختم الوصية به أو بهذا، أوصيهم أيضا بالحرص على الوقت والتذرع بالصبر. الحرص على الوقت فلا يضيع أوقاتهم فيما لا طائل تحته، لأن الوقت نفيس، وقد قيل الوقت أعظم ما عنيت بحفظه وأراه أسهل ما عليك يضيع. فلا تضيع الوقت، وكن ظنينا بوقتك فلا تصرفه إلا فيما تنتفع به. وأيضا في الوقت نفسه مع حرصك على وقتك يجب أن تتذرع بالصبر، لأن العلم ما يؤتاه الإنسان إلا بصبر. والدليل على ذلك قصة موسى عليه الصلاة والسلام مع خضر عليه الصلاة والسلام. قال فيها نبينا صلى الله عليه وسلم إيش؟ يرحم الله أخي موسى لو صبر، صح ولا لا؟ مع الخضر، لو صبر حتى نرى، لكن قضى الله أمرا كان مفعولا. والتنبيه بقوله عليه السلام عن الخضر حينما قال له موسى عليه الصلاة والسلام هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا، أول ما دعاه إلى الصبر قال إنك لن تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا، قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. الآيات في هذا، فقص الله من شأنهما ما قص علينا. فالحاصل الواجب على طالب العلم أن يستصحب الصبر، فإنه ما استصحب الصبر شخص إلا فاز بالظفر. فإذا لم تصبر فلا يمكن أن تصل. ولهذا مما ينسب إلى الشافعي وتعرفونه جميعا الأبيات المشهورة أخي لن تنال العلم إلا بستة سأنبيك عن تفصيلها ببياني: ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وصحبة أستاذ وطول زماني. فلا بد من مصاحبة الأستاذ، ولا بد من الصبر حتى تتعلم. أما الاستعجال في الأمور فهذا غير صحيح، وصاحبه يخرج ناقصا في علمه ويأتي بما يضحك الناس عليه. فكيف بمن يتعلم الآن مجلس ومجلسين أو دورة ودورتين ويريد أن يكون بعد ذلك مدرسان؟ هذا لا يمكن بحال من الأحوال. أن تعتبر بحال الشيخ الذي أنت أمامه من المشايخ المشهورين، تجد عمره الآن 40 سنة في التعلم والتعليم، فإذا كان 40 سنة في التعلم والتعليم كيف ما يفيد؟ لأنه قد استفاد، وأنت ما تريد أن تجلس حتى 4 أشهر أو 4 سنوات؟ هذا عجيب جدا. فلا بد من الصبر، فإذا لم تصبر لم تنل. وقصة موسى عليه الصلاة والسلام في كتاب الله فيها الغني عن كل قول في هذا الباب من كلام البلغاء وأشعار النبغاء. وأوصي إخوتي جميعا بالصبر على الناس وعلى أذى الناس، فإن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خير من الذي لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم. وطالب العلم والداعي إلى الله والعالم وهو رأس الدعاة إلى الله تبارك وتعالى، هؤلاء لا بد وأن يأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر إذا رأوا، ولا بد وأن يبتدئ الناس بالنصيحة إذا رأوا موجبها، فحينئذ ليعلموا أن الناس ليسوا كلهم على وتيرة واحدة سيقبلون منهم، بل سينالهم ما ينالهم من المخالف، وينالهم ما ينالهم من العدو، وينالهم ما ينالهم من المخذل، فلا يلتفتوا إلى ذلك، وعليهم أن يصبروا في إيصال الخير إلى الناس ولا ينغلقوا على أنفسهم، لأن هذا العلم إنما تعلمناه نحن لنبصر به أنفسنا أولا، ثم نبصر به إخواننا المسلمين ثانيا، كما قال جل وعلا: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق. الحق هو العلم، الدعوة للخير إلى الهدى، وتواصوا بالصبر، بالصبر على الأذى فيه. في هذا الجانب الله جل وعلا أوجب علينا تعلم أربع مسائل كما هو معلوم: الأولى العلم، الثانية العمل به، الثالثة الدعوة إليه، الرابعة الصبر على الأذى فيه. فلا بد أن نحرص على هداية الناس والتلطف إليهم حتى يقبلوا الخير والحق، فحينئذ يحصل لنا من الخير ما وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم: انفض على رسلك فوالله لأن يهدينا الله فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فنحن نحرص على هداية الناس وإيصال الخير إليهم، ونصبر على الذي يأتي. فهذا حال الداعي إلى الله تبارك وتعالى، وهذا حال العالم، وهذا حال طالب العلم. هؤلاء جميعا وراث النبي صلى الله عليه وسلم. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الفقه في الدين والبصيرة فيه، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وصل أسئلة؟ طيب. يقول السائل: بعض الناس يحصل لهم لبس حين يرون بعض المنتسبين إلى العلم يعدون الأشاعرة الماتريدية من أهل السنة، فهل لا وضحتم هذا الأمر؟ الأشاعرة والماتريدية ليسوا من أهل السنة، بل هؤلاء اسمهم الأشاعرة وهؤلاء اسمهم الماتريدية، وهؤلاء في باب الصفات معطلة، معطلة، وهم جهمية، المعطلة جهمية، فهؤلاء في باب الصفات كما سمعتم، وليسوا من أهل السنة والجماعة، ومن قال ذلك فقد كذب وافترى على السنة والجماعة. يقول: من المأثور عن السلف أن من علامات أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر، لكن نرى هذه الأيام أن الطعونات في علماء السنة تصدر ممن يزعم أنه على منهج السلف. الحمد لله، نرجو يقول منكم كشف ستر هؤلاء. هذا السؤال عام، والتسمية لا يمكن أن أسمي أنا عن غيري، لأن المعنى في بطن صاحب الكتاب هذا، فما يمكن أن أسمي له وأنا لا أعرف ماذا يريد أو من يريد، لكن قد جعل هو الحدود الواضحة والعلامات الفاصلة. مأثور عن السلف هو صحيح أن من علامات أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر، فإذا رأيت الرجل يزعم أنه من أهل السنة ولكن يطعن في علماء السنة، فهذا قد انكشف حاله، وظهر كذبه في دعوة أيا كان، فإن حملة السنة ونقلة السنة والأثر والمدافعين عن عقيدة أهل السنة ومنهج أهل السنة وطريقة أهل السنة لا يطعن فيهم طاعن إلا لأجل طريقتهم التي هم عليها، فلما كان كذلك انكشف أمره وظهر وبان للناس حاله ولله الحمد. فهو وإن ادعى أنه سلفي لكن أفعاله تناقض أقواله وتكذبه في دعواه، والدعاوى إن لم تقيموا عليها أو يقيموا عليها بينات أصحابها أدعياء، فهذا حينئذ يكون كاذبا في دعواه، وقد أعان الناس على نفسه ببيان كذبه في مخالفة فعله لقوله. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط miraath.net، وجزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لكلمة بعنوان وصايا في طريقة طلب العلم، ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى على الإخوة بدار الحديث بمدينة تيكيوين بالمملكة المغربية يوم الأحد 25 من شهر الله المحرم عام 434 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
فإنه ليسرنا في هذه اللحظات معشر الإخوة في بلاد المغرب الأقصى، المملكة المغربية الشقيقة، وبالأخص إخواننا المجتمعين الآن في بلدة أغادير في جنوب المغرب كما هو على الخريطة إن كنت لم أخطئ في ذلك، فنحييهم ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياهم على أنفسنا، وأن يثبتنا وإياهم جميعا وإياكم على الحق والهدى حتى نلقاه. أيها الإخوة في الله، العمر قصير والسير إليه أو فيه حثيث، والآخرة قريبة والموت أقرب إلى الإنسان من شراك نعله، كل امرئ مصبح في أهله والموت أدنى من شراك نعله، قد حفت الجنة بالمكاره والنار بالذي النفوس تشتهي، مع أن كلا منهما إلينا أدنى من الشراك في نعلينا. وإذا كان الأمر كذلك، العمر قصير والسير حثيث والسفر طويل، فالعاقل هو الذي يجتهد في إعداد الزاد لهذا السفر ولهذه الرحلة، ولا شك أن العاقل هو الذي يحرص على الوصول بأيسر الطرق، وقد فاز في وصوله إذا وصل بأيسر الطرق، ولا يمكن أن يعرف أيسر الطرق إلا إذا تعلم الطرق الموصلة البعيدة وعرف الطريق الموصلة القريبة، فهذا لا يكون إلا بعد العلم. ولا شك أن أقرب الطرق وآمنها يبلغ به الإنسان إلى جنة عدن عند ربه تبارك وتعالى في أمن وأمان وعافية من الرحمن العلم. فإن هو تعلم وتفقه استدل على هذه الطريق المختصرة. والفرق بين العالم والعابد قد بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. فمنزلة العالم عالية ونفعه للناس عظيم، كما أن نفعه لنفسه قد حصل، نفعه للناس عظيم، فنفعه متعد. فالعالم قد تجمل في نفسه بالاقتداء والاتباع بسبب علمه، فجمل بين الناس وجمل عند الله تبارك وتعالى، وتعدى نفعه في نوره المعنوي فوصل إلى الناس، علم في نفسه هو ما يجب لله عليه من توحيده سبحانه وتعالى وإخلاص العبادة له وحده لا شريك له، وعلم ما يجب لربه تبارك وتعالى عليه من تسميته بالأسماء الحسنى ووصفه بما وصف به نفسه في كتابه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم في صحيح سنته من الصفات العلى. فعرف ربه تبارك وتعالى بأفعاله، فهو الإله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين، كما يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. وعلم ربه بأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى، فعلم ربه جل وعز بأفعاله وبأسمائه وصفاته، فعرف ما يجب له عليه، فأخلص له في أفعاله هو، نعني العبد، فأخلص لله توحيده، أخلص لله العمل، فلا يدعو إلا الله ولا يرغب إلا إلى الله ولا يخشى إلا الله ولا يتوكل إلا على الله ولا يذبح إلا لله ولا ينذر إلا لله ولا يعبد مع الله تبارك وتعالى أحدا، لأنه علم أن من خلق ورزق وأوجد وأحيا وأمات وأباد وأفنى هو الذي يستحق العبادة وحده لا شريك له، فأخلص لله جل وعلا في عبادته، كما قال جل وعز: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، كما قال جل وعلا: بل الله فاعبد وكن من الشاكرين، وكما قال جل وعلا: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا فاسجدوا لله واعبدوا، إلى غير ذلك من الآيات: إياك نعبد وإياك نستعين. فلا يعبد إلا هو سبحانه وتعالى، فحينئذ حصل له هذا الانتفاع في نفسه وأراد أن يوصله إلى غيره، فدعا إلى الله تبارك وتعالى على بصيرة، على علم من الله جل وعلا، على بينة من ربه، كما قال جل وعلا: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فلما تجمل في نفسه بالاستقامة على أمر الله كما تجمل القمر في نفسه باكتمال ضوئه وجماله ليلة البدر، تعدى نفعه في هذه الليلة وذلك بسطوع نوره. هكذا تعدى نفع العالم بسطوع نوره المعنوي وهو إيصال العلم إلى الناس، فإن الجهل ظلام كظلمة الليل، والنور علم، والعلم نور بالعكس. فهذا من القلب، هذه من الألفاظ التي تنقلب، العلم نور. الشرع أعظم مرشد في ظلمة الجهل البهيمة، يعني حالكة السواد، تقول ليل بهيم يعني لا قمر فيه ولا نجم، أسود حالك ما فيه ضوء قمر، والنجوم لا أثر لها وإن وجدت فإنها لا تضيء في الأرض كما يضيء القمر للناس فيسرون على نوره ويمشون. فالجهل ظلام والعلم نور. الشرع أعظم مرشد في ظلمة الجهل البهيمة، والعقل يتلوه، ولولاه لكنا كالبهيمة، فاتبعهما ولمن لحاك عليهما قل يا بهي مه يا جميل اكفف اسكت، لا تتكلم وتعترض على أهل العلم والمعرفة في دين الله تبارك وتعالى. والحاصل أنه لما تجمل العالم وطالب العلم في نفسه بهذا العلم أراد أن يوصله إلى الآخرين، فتعدى نفعه كما تعدى نفع القمر إلى الناس في الأرض، فاستناروا بنوره مع جماله هو في نفسه بهذا النور واكتمال الإنارة. فلما اكتمل العلم عند العالم اكتمل الجمال له في نفسه، وانتفع الناس بعلمه كاكتمال نور البدر أو القمر في نفسه وانتفاع الناس به، فيسرون ويسيرون عليه. فشبه النبي صلى الله عليه وسلم سير الناس على دعوة العالم وتعليم العالم السير المعنوي إلى الله إلى الدار الآخرة، فلا يضلون الطريق كسير السارين في الليل على ضوء القمر. فالعالم ينبغي له أن يكون هكذا، أن يكون مرتفعا ومترفعا عن الدنيا وقذرها ووسخها، ولا يداني الناس ويزاحمهم على دنياهم، لأنه إن فعل ذلك احتقروه، فعليه أن يبقى مع بضاعته الرابحة وتجارته الثمينة الغالية ألا وهي العلم. فإن الناس إذا داناهم العالم هان عندهم، وإذا ترفع عن دنياهم على قدره عندهم فصار مثل القمر. فالقمر جميل في نفسه عال والناس منتفعون منه ولم يصلوا إليه ويلطخوه ويدنسوه. ولهذا يقول القائل يقولون لي فيك انقباض، وإنما رأوا رجلا عن موقف الذل أحجما، أرى الناس من داناهم هان عندهم، ومن لزمته عفة النفس أكرم، إذا قيل هذا مورد قلت قد أرى، ولكن نفس الحر تحتمل الظما، وما كل برق لا حلي يستفزني، ولا كل من في الأرض أرضاه منعما، ولم أبتذل في طلبة العلم مهجتي لأخدم من لاقيت لكن لأخدم، إلى أن قال أأرضى به غرسا، أأشقى به غرسا يعني أتعب في تحصيله، وأجنيه ذلة، إذا فاتخاذ الجهل قد كان أحزما، ولو أن أهل العلم صانوه صانهم، ولو عظموه في النفوس لعظم، ولكن أهانوه فهان ودنسوا محياه بالأطماع حتى تجهما. فالواجب على طالب العلم أن يكون مترفع عن الدنيا فإنها خسيسة، فلا ينبغي أن يبذل النفيس لتحصيل الخسيس، والنفيس هو العلم الشرعي، أن يكون طالب العلم والعالم قدوة لغيرهم في الإعراض عن الدنيا والزهد فيها والترفع عما في أيدي الناس والتعفف، فيصير حاجة الناس إليهم حينئذ وهم لا يحتاجون إلى أحد إلا إلى الله تبارك وتعالى، وهذا يجعل الناس يقبلون عليهم ويثقون بهم. أما إذا تلصصوا للدنيا كما نرى كثيرا من الناس في هذا العصر خاصة ممن يدعي العلم أو الانتساب إلى طلب العلم وقد أفسدته الجمعيات، وهو يجري وراءها ويبيع دينه، يوما يمان إذا أبصرت ذا يمن وإن لقيت معديا فعدناني، يشرق طورا ثم طورا مغربا لا يدري أين يرسل نفسه، يجري خلف الطمع. ولهذا هذا الحديث حديث أبي الدرداء له سبب، فإنه قد جاء عند ابن ماجه، أصل الحديث في أبي داود ومسند الإمام أحمد، له سبب جاء عند ابن ماجه حينما جاء رجل إلى أبي الدرداء في مسجد الشام يسأله، فقال إني جئتك من مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم أسألك عن حديث، فقال له ما جئت لشيء؟ قال ما جئت لشيء. قال ولا لتجارة؟ قال ولا لتجارة. قال ولا جاء بك شيء إلا هذا الحديث؟ قال ولم يأتي بي شيء إلا هذا الحديث. قال فأبشر فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سلك طريقا يلتمس فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة، الحديث. فطالب العلم السائل إلى الله والعالم أولى وأولى، الواجب عليهم أن يفرحوا بفضل الله ورحمته عليهم حينما اختصهم بالعلم، والله سبحانه وتعالى يختص برحمته من يشاء. الدنيا لا غبطة فيها إلا إذا أنفقتها في سبيل الله تبارك وتعالى كما جاء ذلك في الحديث الصحيح، فلا يذهب الإنسان نفسه عليها همًا وغمًا في سبيلها وتحصيلها، لأنها أحقر عند الله من جناح البعوضة. الحاصل هذا العلم يدلك على الله من أخصر الطرق، فبينما العابد يتخبط والعاصي في غفلته والجاهل في جهالته، كل هؤلاء بعيدون في سيرهم، أنت قد وفقك الله جل وعلا ونور قلبك بهذا العلم وبهذا النور، نور الوحي، فسعيت إلى الدار الآخرة وإلى الله تبارك وتعالى على بينة ونور، كما قال جل وعلا لرسوله صلى الله عليه وسلم وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. صراط الله هذا هو الذي نحن نسأل الله جل وعلا في صلواتنا كلها اهدنا الصراط المستقيم، لا يعلمه على الحقيقة إلا أهل العلم، فأهل العلم قد اختصهم الله سبحانه وتعالى بهذا الفضل. فينبغي لإخواني وأبنائي وأنا أول من يجب عليه ذلك أن نعتز بهذا الفضل الذي فضلنا الله به وأن نشمر في الازدياد منه، هذا أولا، لأنه يدلنا على الله تبارك وتعالى كما سمعنا في هذه الآية آية الشورى. وعلينا أن نطلبه على أهله، هذه المسألة الثانية وهي المهمة، أن نطلبه على أهله القائمين به المعروفين به المستقيمين على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك لأن سلفنا الصالح رحمهم الله تعالى كانوا يقولون إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم، أثر بن سيرين رضي الله عنه، تلميذ أنس بن مالك رضي الله عنه، وأنس تلميذ رسول الله صلى الله عليه وسلم وخادم رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين كم وعى فيها من العلم وحفظ فيها من الحديث رضي الله عنه، حتى أصبح أحد المكثرين الصحابة المكثرين من الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. ولئن استدل بهذا السلف كما هو عند مسلم في مقدمة صحيحه، وكما هو عند علماء الحديث جميعا في كتب علوم الحديث في المصطلح، استدلوا به على معرفة أهل السنة فيتلقى عنهم، ومعرفة أهل البدعة فيحذر من التلقي عليهم مجرد الرواية، فلهو في باب الفقه والتفقه أولى وأولى. فإذا كانت الرواية مجرد تحمل وعابر تأخذها وتمشي، ومع ذلك السلف رحمهم الله يقولون في هذا القول انظروا عمن تأخذون دينكم، هذا يستدلون به عن الرواية على أهل السنة، يستدلون به على الرواية عن أهل السنة والحذر من الرواية عن أهل البدعة، مجرد رواية تحمل فقط. فما عسى أن نقول في باب التفقه في الرواية هذا أولى وأولى، بل من باب أولى، وذلك لأن من تتفقه عليه سيشرح لك، فإن كان صاحب سنة كان مأمونا يشرح لك كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وكلام أصحابه رضي الله تعالى عنهم أجمعين، يشرحه على الوجه الصحيح. وإن كان غير مأمون من أهل الأهواء والبدع فإنه سيحرف الكلم عن مواضعه. وباب التفقه أخطر وأخطر من باب مجرد التحمل. فلئن كان هذا الحديث أو هذا الأثر المروي عن ابن سيرين يستدل به على الرواية عن أهل السنة وتركه عن البدعة، فلهو في التفقه على أهل السنة وترك التفقه على أهل البدعة من باب أولى، وذلك لأن الفقه أخطر من مجرد حمل الرواية. فأوصي إخوتي وأبنائي الذين يسمعونني الآن في هذا المسجد والذين ينقل إليهم هذا النقل البث المباشر عبر هذه الشبكة عموما وخصوصا من وجهت إليهم هذه الكلمة في بلاد المغرب الأقصى، المملكة المغربية الشقيقة في بلدة أقادير، أخصهم بأن يحرصوا على هذا، فلا يستقدموا أهل الأهواء الذين عرفوا بالانحراف، وليحرصوا على دينهم وعلى التمسك بسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، ولا يستقدموا المجاهيل، فإنه قد نهى السلف رحمهم الله تعالى عن ذلك، فجاء في مقدمة صحيح مسلم رحمه الله عن ابي الزناد أنه قال أدركت 100 في زمانه لم آخذ عنهم، يعني من أهل العلم بالمدينة لم آخذ عنهم. ليش؟ لأنهم ليسوا أهل لأن يؤخذ عليهم رآهم. ومالك يقول أدركت 70 من أهل المدينة كلهم لو جعل الواحد منهم على بيت المال لكان أمينا بيت مال المسلمين، لكنه لم يؤخذ عنهم العلم. لماذا؟ لأنهم ما هم أهل علم، ما عرفوا بالعلم والطلب والإفادة الاستفادة، فبالتالي لن تكون عندهم إفادة. حتى جاء محمد بن مسلم فابتدرناه، محمد بن مسلم بن شهاب الزهري، فالمجهول والذي لا يعرف بالطلب هذا لا يؤخذ عنه. ويقول الإمام مالك 4 لا يؤخذ عنهم، 4 لا يؤخذ عنهم العلم. من هم؟ صاحب بدعة يدعو إلى بدعته، وسفيه معلن بالسفه، وكذاب يكذب في حديث الناس وإن كان لا يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والرابع الذي لا يعرف بالعلم. هؤلاء الأربعة نقل معن بن عيسى عن الإمام مالك رحمه الله تعالى أنهم لا يؤخذ عنهم. فأنا أوصي إخوتي بأن لا يأخذوا عن المجاهيل، وعليهم أن يأخذوا عن المعروفين ويحصلوا عليهم. ولله الحمد في هذا العصر إذا لم تحصل الرحلة فقد تيسر من فضل الله جل وعلا بهذه الأسباب التي نحن الليلة نتكلم عن طريقها. هذا سبب من الأسباب، وهو الكلام والتعلم عبر الشبكة، فيكون العالم الفلاني في البلد الفلاني وينقل درسه بالشبكة، فليحرص عليه. وإذا تعارض مع وقتك فلا تتركه، سجله أو اترك من يسجله، ثم إذا عدت إلى بيتك فاستمع لدرسك، فإذا جاء الوقت الآخر شاركت، وما كان عندك من إشكال أرسلت به، فيكتب ويلقى على ذلك الشيخ أو على ذلك العالم. المهم أن الله جل وعلا قد يسر علينا في هذه الآونة الأخيرة. فالله معشر الإخوة في هذا الجانب. وأنا بهذه المناسبة أوجه نصيحة إلى كل من يسمعها منا في هذا الوقت، وأنتم تسمعون في جانب الحرص على إحضار المشايخ والمدرسين والمتكلمين. حقيقة ظهرت ظاهرة ليست بجيدة عند أبنائنا، كل واحد يريد أن يقول أتيت أنا بالشيخ إلى مسجدي من غير مبالاة. هل هذا أهل لأن يؤتى به أو ليس بأهل لأن يؤتى به؟ المهم أنه جاء بالشيخ. من هو هذا الشيخ؟ بعد ذلك انظر تجد العجب العجاب، إما من أهل الأهواء والبدع المشهورين وقد جهلهم هذا الإنسان، فكم من مريد للخير لم يصبه كما قال عمر رضي الله تعالى عنه، فيجهله فيأتي به للناس، وربما كان سببا في تعلقهم به، ثم بعد ذلك تقوم العلاقة بينه وبينهم فيضلهم، فيكون هو السبب الذي تسبب في هذا. وربما جاء بالحزب الذي يجهل أيضا حاله هو، فوقع في هذه المصيبة وأوقع غيره فيها. وأعجب من هذا أن نرى أبناءنا في هذه الآونة بعدما تقع الفاس في الرأس ويفرق منه الأضراس يأتيك يسأل، فهو كمثل من يختم القراءة ويقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بعدما انتهى من القراءة، بعدما جاء به يسألك عنه. هذا غير صحيح. هل عكست الأمر إن كنت حازما؟ هذا هو، تسأل قبل أن تعمل، لأن هذا هو توجيه الله لنا، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك والمؤمنين والمؤمنات. فبدأ بالعلم قبل القول والعمل، فلا بد أن تسأل قبل ما تعمل، ما هو بعد ما تأتي به تقول ما حاله، هذا ما يصلح. فإذا حصل مثل هذا وحصل انحراف عند الناس بسبب هذا الذي جئت به وأنت تجهله، فالناس في ذمتك، فيجب عليك أن تتحرى كما تحرى أسلافنا في زمن الخير في صدر هذه الأمة، عهد مالك ومن كان معه، وكانوا يتحرون. فما عسى أن نقول نحن اليوم عهد انتشار الفتن وتقلب الناس وتغيرهم في هذه الأزمان، إن الواجب علينا أن نكون أشد حرصا. وهذه المسألة أقولها لأنها انتشرت في هذه الآونة، فصاروا يأتون عموم إخواننا يأتون بمن ليس بأهل، ثم يسألوننا وربما رفعوا إلينا من أقوال هؤلاء ما يضحك منه صغار طلبة العلم، وذلك لأن هؤلاء في الحقيقة ليسوا بأهل أن يتعلم على أيديهم. والمسألة الثالثة التي أوصي بها أبنائي هي عليهم أن يلزموا الطريق التي لزمها علماؤنا وأشياخنا من قبل، فوصلوا بها إلى منزلتهم العالية في العلم. وأعني بهذا جانبين: الجانب الأول التدرج في طلب العلم، والتدرج فيه بأن يبدأ كما بدأ العلماء يوم أن كانوا صغارا، فيبدأ بصغار المتون ثم بأواسطها ثم بكبارها، وليعلم أن العلم يحتاج إلى الصبر وإلى طول الزمن. أما أن تريد 6 أشهر وتصبح عالم، أو سنة وتصبح شيخ، وسنتين وتصبح علامة مفتي، هذا غير صحيح. انظر إلى هؤلاء الذين الآن أنت تتعلم عليهم، عمر الواحد منهم 70 و80 و60 و55، وإذا نظرت وإذا بحياته في التعلم أكثر من نصف حياته، ولا يزال إلى الآن يتواضع ويقول أنا أتعلم. وهذا الذي يقول هذا هو الذي يوفقه الله ويورثه الله العلم ويورثه حسن القبول. فلكوني كثير من أبنائي يخلون بهذا الجانب، وهو جانب التدرج في الطلب، فيذهب مثلا إلى السنة لعبد الله بن أحمد ويدرسها، وهو ما درس القواعد الأربع ولا الثلاثة الأصول، ولا درس الأصول الثلاثة، ولا درس كتاب التوحيد، ولا الواسطية، ولا كشف الشبهات، ولا الحموية، ويذهب إلى هذا. هذا غلط، غلط. الواجب عليه أن يبدأ بالمتون التي متنت مختصرة في أمور العقيدة، وهكذا قل في جميع الفنون، قل في جميع الفنون. فأوصي أبنائي أن يحرصوا على التدرج في هذا، في الطلب، فإن من رام العلم جملة حرمه جملة. هذا الجانب الأول. والجانب الثاني أن يأخذ هذه الكتب على المأمونين من أهل العلم الذين تأمنهم، وإياك إياك أن تأخذها على المفتونين فضلا عن المبتدعين. كل هذه العلوم الشرعية إياك إياك أن تأخذها عن المفتونين، فإن المفتون يفتنك في دينك، والمبتدع يجرك إلى بدعته. فالحذر الحذر في هذا الباب، ونرجع فيه إلى أثر ابن سيرين: إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. فلا بد من مراعاة هذين الجانبين. الأمر الثالث الذي أوصي به أبنائي وإخواني هو الحرص على الحفظ، فإن العلم هو الحفظ. والله جل وعلا قد قال عن كتابه: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، فمدحهم بحفظ هذا الكتاب في صدورهم. والحفظ بعد توفيق الله طريق إلى الإمامة في الدين. واحفظ فكل حافظ إمام، وافهم فليس الشك كاليقين. فالفهم إنما يكون في الملفوظ من هذا المحفوظ، وذلك لأن المرء لا يتأتى له دائما وأبدا أن تكون الكتب معه، فلا بد أن يكون علمه محفوظا. ونريد بالحفظ أصول الفنون، فلا بد من متن في كل فن، متن في الاعتقاد على حسب التدرج الذي ذكرنا، متن في الحديث، متن في العربية، متن في أصول الحديث الذي هو المصطلح، متن في أصول الفقه، متن في الفقه، وهكذا قل في بقية العلوم، في أصول التفسير إلى آخره. فهذه المتون هي التي يقوى بها الإنسان. فإن المتن قد قيل في بعض معانيه مشتق من المماتنة، وهي القوة والصلابة، فمن متن في هذا الجانب حفظ المتون فإنه قد قوي علمه، ويستطيع أن يتكلم متى شاء من محفوظه في وقت الحاجة. علمي معي أينما يممت أحمله، بطني وعاء له لا بطن صندوقي. إن كنت في البيت كان العلم فيه معي، أو كنت في السوق كان العلم في السوق. فلا بد من هذا. واعلم أيضا أن العالم، أن الذي تتعلم عليه المدرس إذا كان سنيا فلا بد أن يتصف بصفتين، وهذه هي المسألة الرابعة. لا بد أن يكون هذا متأهلا يفيدك إذا درست عليه، وينصح لك إذا رأى ما يجب لك عليه وإن لم تسأله، يبتدئك هو به فيكون لك كالأب الحاني، يرشدك ويوجهك. يرشدك إذا استرشدت، ويوجهك إذا رأى ما يوجب عليه من بذل النصيحة لك. فهذا هو الذي ينبغي لك أن تلزمه وأن تتعلم عليه، فليس كل أحد يجلس إليه، وإنما ينتقى المفيد الذي يفيدك في العلوم، والناصح الذي يمحضك ويخلص لك في النصيحة، لأن المعلم والد. وهذه منزلة النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء ذلك في حديث أبي داود، وإن كان في سنده مقال، قال إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم. فالمعلم والد، أبو الروح يعلم تلاميذه وأبناءه طلاب العلم، فيبتدئهم بالتعليم وإن لم يسألوه، وإذا سألوه أفادهم من باب أولى. فلا بد من هذا الوصف في المدرس الذي تدرس عليه. ثم أوصيكم أيضا بحفظ المتون المشهورة، وإن لم يكن الحفظ فدراسة المتون المشهورة، وإياكم والمغمورة. والمشهورة نريد بها هي التي تداولها الناس وشرحوها وحشوا عليها الحواشي وردوا الاعتراضات التي وردت أو أوردت عليها وبينوا صحيحها إذا كان فيها صحيح، وسقيمها ونقضوه إن كانت سقيمة، فتصفى هذه الكتب. والمقصود بهذا أو المقصود من هذا أن تأخذ العلم في أقرب فرصة وأقصر مدة، إذ الكتب المشهورة مشروحة ومخدومة، فأنت لا تتعب في الوصول إلى ما تريده منها. وإذا كان الشيخ اختصر في الشرح وأردت المراجعة وجدت شروحها متوفرة ترجع إليها. أما الكتب التي اندثرت أو كانت غير مشهورة ولم يعمل عليها العلماء ويهتموا بها، فهذه تحتاج منك إلى حرث جديد، والحرث الجديد يحتاج إلى ما؟ إلى وقت طويل، والمرء عمره قصير. فإياكم والمغمور المهجور، وعليكم بالمشهور المتداول بين الناس. ونحن الآن نرى ونسمع في بعض الدورات العلمية ذهاب بعض الناس إلى متون غير مشهورة، وكأنهم إنما يريدون بذلك إيش؟ الإغراب والتميز على غيرهم، حيث شرح عندهم كتاب لم يشرح من قبل. والحق أن العلم إنما هو المشهور، كما قال مالك: إنما العلم ما جاءك من ها هنا وها هنا، يعني المشهور الذي يعرفه الناس، وشر الحديث هو الغريب. فالغرائب غالبا ما تسلم من النقد فيها، وأما المشهور الذي تداوله أهل العلم فهذا محل الأمان. فأوصي أبنائي أن يهتموا بهذا، ويعلموا أن علماءهم ومشايخهم إنما وصلوا إلى ما وصلوا إليه بسيرهم على هذه الطريق. كما أوصيهم وأختم الوصية به أو بهذا، أوصيهم أيضا بالحرص على الوقت والتذرع بالصبر. الحرص على الوقت، فلا يضيع أوقاتهم فيما لا طائل تحته، لأن الوقت نفيس، وقد قيل: الوقت أعظم ما عنيت بحفظه وأراه أسهل ما عليك يضيع. فلا تضيع الوقت، وكن ظنينا بوقتك، فلا تصرفه إلا فيما تنتفع به. وأيضا في الوقت نفسه، مع حرصك على وقتك، يجب أن تتذرع بالصبر، لأن العلم ما يؤتاه الإنسان إلا بصبر. والدليل على ذلك قصة موسى عليه الصلاة والسلام مع خضر عليه الصلاة والسلام. قال فيها نبينا صلى الله عليه وسلم إيش؟ يرحم الله أخي موسى لو صبر، صح ولا لا؟ مع الخضر، لو صبر حتى نرى، لكن قضى الله أمرا كان مفعولا. والتنبيه بقوله عليه السلام عن الخضر حينما قال له موسى عليه الصلاة والسلام: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ أول ما دعاه إلى الصبر قال: إنك لن تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ قال: ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. الآيات في هذا، فقص الله من شأنهما ما قص علينا. فالحاصل، الواجب على طالب العلم أن يستصحب الصبر، فإنه ما استصحب الصبر شخص إلا فاز بالظفر. فإذا لم تصبر فلا يمكن أن تصل. ولهذا مما ينسب إلى الشافعي، وتعرفونه جميعا، الأبيات المشهورة: أخي لن تنال العلم إلا بستة، سأنبيك عن تفصيلها ببياني: ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وصحبة أستاذ وطول زمان. فلا بد من مصاحبة الأستاذ، ولا بد من الصبر حتى تتعلم. أما الاستعجال في الأمور فهذا غير صحيح، وصاحبه يخرج ناقصا في علمه ويأتي بما يضحك الناس عليه. فكيف بمن يتعلم الآن مجلس ومجلسين أو دورة ودورتين ويريد أن يكون بعد ذلك مدرسان؟ هذا لا يمكن بحال من الأحوال أن تعتبر بحال الشيخ الذي أنت أمامه من المشايخ المشهورين، تجد عمره الآن 40 سنة في التعلم والتعليم، فإذا كان 40 سنة في التعلم والتعليم كيف ما يفيد؟ لأنه قد استفاد، وأنت ما تريد أن تجلس حتى 4 أشهر أو 4 سنوات؟ هذا عجيب جدا. فلا بد من الصبر، فإذا لم تصبر لم تنل. وقصة موسى عليه الصلاة والسلام في كتاب الله فيها الغني عن كل قول في هذا الباب من كلام البلغاء وأشعار النبغاء. وأوصي إخوتي جميعا بالصبر على الناس وعلى أذى الناس، فإن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خير من الذي لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم. وطالب العلم والداعي إلى الله والعالم وهو رأس الدعاة إلى الله تبارك وتعالى، هؤلاء لا بد وأن يأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر إذا رأوا، ولا بد وأن يبتدئ الناس بالنصيحة إذا رأوا موجبها، فحينئذ ليعلموا أن الناس ليسوا كلهم على وتيرة واحدة سيقبلون منهم، بل سينالهم ما ينالهم من المخالف، وينالهم ما ينالهم من العدو، وينالهم ما ينالهم من المخذل، فلا يلتفتوا إلى ذلك، وعليهم أن يصبروا في إيصال الخير إلى الناس ولا ينغلقوا على أنفسهم، لأن هذا العلم إنما تعلمناه نحن لنبصر به أنفسنا أولا، ثم نبصر به إخواننا المسلمين ثانيا، كما قال جل وعلا والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق. الحق هو العلم، الدعوة للخير إلى الهدى، وتواصوا بالصبر، بالصبر على الأذى فيه في هذا الجانب. الله جل وعلا أوجب علينا تعلم 4 مسائل كما هو معلوم: الأولى العلم، الثانية العمل به، الثالثة الدعوة إليه، الرابعة الصبر على الأذى فيه. فلا بد أن نحرص على هداية الناس والتلطف إليهم حتى يقبلوا الخير والحق، فحينئذ يحصل لنا من الخير ما وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم: انفذ على رسلك فوالله لأن يهدينا الله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فنحن نحرص على هداية الناس وإيصال الخير إليهم، ونصبر على الذي يأتي. فهذا حال الداعي إلى الله تبارك وتعالى، وهذا حال العالم، وهذا حال طالب العلم. هؤلاء جميعا وراث النبي صلى الله عليه وسلم. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الفقه في الدين والبصيرة فيه، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وصل أسئلة؟ طيب. يقول السائل: بعض الناس يحصل لهم لبس حين يرون بعض المنتسبين إلى العلم يعدون الأشاعرة الماتريدية من أهل السنة، فهل لا وضحتم هذا الأمر؟ الأشاعرة والماتريدية ليسوا من أهل السنة، بل هؤلاء اسمهم الأشاعرة وهؤلاء اسمهم الماتريدية، وهؤلاء في باب الصفات معطلة وهم جهمية، المعطلة جهمية، فهؤلاء في باب الصفات كما سمعتم وليسوا من أهل السنة والجماعة، ومن قال ذلك فقد كذب وافترى على السنة والجماعة. يقول من المأثور عن السلف أن من علامات أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر، لكن نرى هذه الأيام أن الطعونات في علماء السنة تصدر ممن يزعم أنه على منهج السلف. الحمد لله، نرجو يقول منكم كشف ستر هؤلاء. هذا السؤال عام، والتسمية لا يمكن أن أسمي أنا عن غيري، لأن المعنى في بطن صاحب الكتاب هذا، فما يمكن أن أسمي له وأنا لا أعرف ماذا يريد أو من يريد، لكن قد جعل هو الحدود الواضحة والعلامات الفاصلة. مأثور عن السلف هو صحيح أن من علامات أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر، فإذا رأيت الرجل يزعم أنه من أهل السنة ولكن يطعن في علماء السنة، فهذا قد انكشف حاله وظهر كذبه في دعوة أيا كان. فإن حملة السنة ونقلت السنة والأثر والمدافعين عن عقيدة أهل السنة ومنهج أهل السنة وطريقة أهل السنة لا يطعن فيهم طاعن إلا لأجل طريقتهم التي هم عليها، فلما كان كذلك انكشف أمره وظهر وبان للناس حاله ولله الحمد. فهو وإن ادعى أنه سلفي لكن أفعاله تناقض أقواله وتكذبه في دعواه، والدعاوى إن لم تقيموا عليها أو يقيموا عليها بينات أصحابها أدعياء، فهذا حينئذ يكون كاذبا في دعواه، وقد أعان الناس على نفسه ببيان كذبه في مخالفة فعله لقوله. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.